واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهوري المهدوي، الحلقة 28.
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
مرحلة الظهور مكة وأحداثها، المدينة وأحداثها، العراق وأحداثه، وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى فتنة مسجد الكوفة. أقرأ عليكم من كمال الدين للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة شمس الضحى إيران، الجزء الثاني من كمال الدين في الصفحة 70 بعد 400، إنه الحديث 25 بسنده بسند الصدوق عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كأني أنظر إلى القائم عليه السلام على منبر الكوفة وحوله أصحابه 313 رجلا عدة أهل بدر، وهم أصحاب الألوية، هم القادة، وهم حكام الله في أرضه على خلقه حتى يستخرج من قبائه كتابا مختوما بخاتم من ذهب، عهد معهود من رسول الله صلى الله عليه وآله، فيجفلون عنه إجفال الغنم البكم. وصف دقيق من إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لأصحاب إمام زماننا في هذا الموقف العجيب: فيجفلون عنه إجفال الغنم البكم. الإمام يشبههم بالبهائم البكماء، فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيبا، هؤلاء نقباء بقية الله الأعظم، نقباء أصحابه. من هو هذا الوزير؟ هناك إشارات إلى أن وزيره الخضر. الإمام في دولته هناك عدد من الوزراء، لكن الحديث عن الوزير هنا بالقياس إلى مجموعة النقباء، هذا هو وزيرهم، وزير الإمام ووزير النقباء، هذا هو كبيرهم، كبير النقباء. وإلا فإن الخضر من وزراء إمام زماننا، وكذلك هناك جمع من أصحاب الإمام يكونون من وزرائه ومن الذين سيرجعون من عالم البرزخ، سيكون فيهم من الوزراء أيضا لإمام زماننا. قد يراد من الوزير هنا اليماني. يمكننا أن نتلمس هذا من بعض القرائن، من بعض الإشارات. المنصور هو وزير إمام زماننا، هكذا ورد في بعض الروايات، وورد في بعض الروايات من أن ناصر إمام زماننا من اليمن يقال له المنصور. ربما إذا جمعنا بين هذه الروايات يمكننا أن نستنتج هذا الاستنتاج من أن الوزير المذكور هنا هو اليماني. هذا الكلام ليس قطعيا، لكن القرائن المتوفرة لدينا تشير إلى هذه النتيجة. فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيبا كما بقوا مع موسى بن عمران عليه السلام، فيجولون في الأرض لأنهم يجفلون عنه إجفال الغنم البكم، يفرون من الإمام كفرار البهائم البكماء، فيجفلون عنه إجفال الغنم البكم، فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيبا. هذا هو الذي قلته في حلقة يوم أمس وأنا أحدثكم عن معنى اليوم الذي لا يعصى الله فيه. قلت لكم لا يوجد يوم في حياتنا يكون خاليا من المعصية، وهذه معصية وأية معصية. اليوم الذي يخلو من المعصية كيوم الوزير وبقية النقباء، هؤلاء الثابتون على طاعة إمامهم والمسلمون لأمره والسالمون له في كل شأن من شؤونهم، فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيبا كما بقوا مع موسى بن عمران عليه السلام، فيجولون في الأرض، يجولون في الأرض فلا يجدون عنه مذهبا، يبحثون يمينا وشمالا ثم يعودون إليه فلا يجدون عنه مذهبا. يجولون في مختلف الاتجاهات. الذي يجول هو الذي يذهب يمينا وشمالا ويبتعد عن اليمين ويقترب منه ويبتعد عن الشمال ويقترب منه، ويجول ما بين اليمين والشمال مبتعدا مقتربا، فيجولون في الأرض فلا يجدون عنه مذهبا فيرجعون إليه. والله الإمام الصادق يقول إني لأعرف الكلام الذي يقوله لهم فيكفرون به. هذه الرواية ليست يتيمة، هذه الرواية في مضمونها العام مر ما يماثلها في فتنة المدينة، حينما يبدأ إمام زماننا بنبش القبرين، إنها فتنة اللات والعزى التي مر الحديث عنها، وهكذا سمتها الروايات والأحاديث، فتنة الصنمين، فتنة صنمي قريش. وهناك روايات أخرى يأتي مضمونها في السياق نفسه، لكنني لست متطرقا في هذه الحلقات إلى كل الروايات والأحاديث، إنما هي لقطات تمثل مفردات لتشكيل هذه البانوراما بالنحو الذي تقدم لكم رؤية شاملة عن الظهور المهدوي. لماذا فروا؟ وما هو القول الذي قاله الإمام لهم؟ القول الذي قاله الإمام لهم نحن لا نعرفه. الإمام الصادق قال: والله إني لأعرف الكلام الذي يقوله لهم فيكفرون به. الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة في هذا الكتاب نفسه، ليس في هذه النسخة، وإنما في نسخة من النسخ القديمة علق على هذه الرواية. في الحقيقة إنني لم أطلع على هذه النسخة، في الوقت الحاضر تحت يدي ثلاث نسخ، هناك نسخة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، وهناك نسخة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، وهناك نسخة مؤسسة شمس الضحى، هذه النسخة التي أنا أقرأ عليكم منها. وقد اطلعت فيما سلف من سني العمر مما مضى من عقود، في سالف الأيام اطلعت على عدد من النسخ، منها ما هو مخطوط ومنها ما هو مطبوع، لكنني لم أعثر على هذا الكلام الذي نقله صاحب بيان الأئمة شيخ محمد مهدي زين العابدين. هذا كتابه بيان الأئمة للوقائع الغريبة والأسرار العجيبة، هذا هو الجزء الثالث، وهذه الطبعة هي طبعة دار الغدير، الطبعة الأولى 2004 ميلادي قم المقدسة. في الصفحة 219 وتحت عنوان البيان التاسع في الأخبار عن تشريع الإمام القائم عليه السلام بعض الأحكام، يورد زين العابدين الرواية نفسها وينقل كلاما للصدوق، هو تعليق للصدوق على الرواية. قال الصدوق بعد هذا الحديث توضيح: أجفل القوم إجفالا، هربوا مسرعين. ثم قال: أقول لا تعجب من أن يكون أصحاب القائم من المرتدين بالكلام الذي يقوله القائم لأصحابه، فقد ارتد أصحاب رسول الله بالكلام الذي ذكره يوم الغدير لأصحابه. قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه: ارتد الناس بعد النبي إلا أربعة، في البداية كانوا ثلاثة، هذا في مرحلة ثانية، ارتد الناس إلا ثلاثة، إنهم سلمان والمقداد وأبو ذر، ولكن بعد ذلك صاروا أربعة، أضيف إليهم عمار بن ياسر، ثم ازدادوا شيئا فشيئا حتى وصلوا إلى ما يقرب من العشرين. قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه: ارتد الناس بعد النبي إلا أربعة. ثم قال الصدوق يقول: لعل المراد بالكلام الذي يذكره القائم لأصحابه هو جعله كربلاء قبلة للناس، هذا المضمون لم يرد في رواياتنا، ربما اطلع عليه الصدوق واعتمد عليه في ذكر هذا الاحتمال، لكننا لا نمتلك كل الأحاديث التي وصلت إلى الصدوق، فهناك العديد من كتبه قد ضاعت، فقدت، لم تصل إلينا. خلاصة الكلام، لا توجد عندنا في كتبنا التي بين أيدينا روايات بهذا الخصوص، من أن الإمام صلوات الله عليه سيجعل كربلاء قبلة. فكلام الصدوق هذا، والذي حذف من النسخ الموجودة من كتابه كمال الدين وتمام النعمة، وهذا مصداق من مصاديق التحريف، أتحدث عن التحريف الشيعي، عن التحريف البتري، وقد حدثتكم بالوثائق والحقائق عن التحريف الطوسي وعن التحريف البتري وعن التحريف المرجعي. لا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن السنة هم الذين حرفوا كتبنا، هذا كذب. السنة لا يعبؤون بكتب الشيعة، وما حرفوا من كتبهم شيئا. نعم، السنة يكذبون على الشيعة، حرفوا الروايات الشيعية التي في كتبهم، هذه حقيقة. السنة يفترون على الشيعة، وافتراءاتهم موجودة في كتبهم. السنة ينتقصون من العترة الطاهرة بحسب معتقداتهم، وهذا موجود في كتبهم. السنة يحرفون أحاديث العترة الطاهرة التي نقلت في كتبهم. السنة يضعفون أحاديث العترة الطاهرة التي نقلت في كتبهم. لكن التحريف في كتبنا هو تحريف شيعي بتري طوسي من الطراز الأول، وقد مر هذا الكلام مثبتا بالوثائق والحقائق والدقائق في برنامج الخاتمة وفي مجموعة حلقات صولة القمر وفي برنامج ما بين واقعين في مجموعة الحلقات التي حدثتكم فيها عن المذهب الطوسي القذر. على أي حال، فهذا الكلام الذي نقله زين العابدين في كتابه بيان الأئمة عن الصدوق من كتابه كمال الدين لا وجود له في النسخ المتوفرة لدينا الآن. الصدوق نفسه لم يصرح بأنه قد نقل هذا عن رواية أو حديث معصومي، لكن مثالا كهذا المثال الذي ضربه كيف تطرق إلى ذهنه ما لم يكن قد اطلع على رواية أو حديث بهذا الخصوص. على أي حال، هذا الأمر ليس مهما، لكن الذي يتردد في الأوساط الشيعية على الألسنة من أن القبلة ستتغير إلى كربلاء، مرده هذا الكلام، لا يوجد شيء آخر في كتبنا. فهذا الكلام هو كلام الصدوق، وفي الوقت الحاضر لا وجود له في كتب الصدوق. إذن نحن لا نعرف مضمون الكلام الذي يقوله إمام زماننا لأنصاره هؤلاء، والذي يجعلهم يجفلون عنه إجفال الغنم البكم. الإمام الصادق قطعا يعرف ذلك، ولذا فإنه يقول: والله إني لا أعرف الكلام الذي يقوله لهم فيكفرون به. حتى إذا أردنا أن نأخذ بهذا الاحتمال من أن الإمام سيغير القبلة إلى كربلاء، وما هو الشيء الغريب في ذلك؟ ما هو الشيء العجيب في ذلك؟ الإمام أولا سيزيل كل التحريف، هناك تحريف هائل قامت به سقيفة بني ساعدة لدين محمد صلى الله عليه وآله، وهناك تحريف أعظم وأكبر وأكثر من تحريف سقيفة بني ساعدة، إنه تحريف سقيفة بني طهوسي، هذه السقيفة الألعن والأقذر والأنجس. إمام زماننا أولا يزيل هذا التحريف، وبعد أن يزيل هذا التحريف يثبت ويبقي بعض الأحكام، وهناك أحكام كثيرة سيغيرها على جميع المستويات، على مستوى العبادات، على مستوى المعاملات، على مستوى الطقوس، على مستوى المناسك، على مستوى العلاقات، وعلى مستوى الأخلاق والآداب والأعراف. هناك تغيير عظيم وهائل يبتدئ أولا بإزالة التحريف، ما قامت به السقيفتان، أتحدث عن سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. فالإمام سيزيل تحريف السقيفتين، وبعد أن يبين الأحكام والحقائق والآداب مثل ما يريدها الله ومثل ما يريدها رسول الله وأمير المؤمنين والزهراء والأئمة من ولد الزهراء من المجتبى إلى إمام زماننا صلوات الله عليهم جميعا، سيثبت الإمام بعضها وسيقوم بإلغاء بعضها، ثم سيظهر لنا المثال المستأنف، إنه دين الإسلام بثوب جديد. ما هو بدين جديد؟ إنما هي تجليات من تجليات الإسلام. دين الله مثل ما مر علينا دين واحد، ولذا لا يوجد هذا التعبير في أحاديث الغيبة والظهور من أن الإمام يأتي بدين جديد، يأتي بكتاب جديد، يأتي بأمر جديد، يأتي بقضاء جديد، كل هذا ورد في الروايات، لكن لم ترد عندنا رواية تقول من أن الإمام يأتي بدين جديد. هذا الكلام ليس موجودا لا في الزيارات ولا في الأدعية ولا في الروايات والأحاديث الشريفة، إنما يأتي الإمام بكتاب جديد، بأمر جديد، بقضاء جديد، لأن الدين هو دين واحد، لا يوجد دين قديم ودين جديد، دين الله دين واحد، إنه دين الملأ الأعلى ودين الملأ الأسفل، إنه الدين في عالم الغيب والدين في عالم الشهادة، إنه دين الإسلام، لكن في كل مرحلة للإسلام للدين هذا تجليات. في زمن الظهور هناك تجلا يناسب هذه المرحلة لهذا الدين. فما هو الضير في أن الإمام يغير القبلة من الكعبة إلى كربلاء؟ ما هو الضير؟ خصوصا ونحن في ثقافة العترة الطاهرة نقطع بأنه لا مقايسة في الفضل بين كربلاء والكعبة. لا شأن لنا بما تقوله سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لنا بما تقوله سقيفة بني طوسي. ألا لعنة الله على السقيفتين. نحن نتحدث عن دين العترة الطاهرة. في دين العترة الطاهرة لا وجه للمقايسة في القرب من الله، في الفضل عند الله، لا وجه للمقايسة فيما بين الكعبة وكربلاء. وهذا واضح في بديهيات ثقافة العترة الطاهرة وما جاء من الروايات من أن كربلاء أفضل من الكعبة، جاء بلسان المدارات، وإلا فلا وجه للمقايسة في الفضل بين كربلاء والكعبة. الكعبة في يوم من الأيام كانت موطنا تتحرك فيه أغنام إسماعيل، وهذا المكان الذي يقال له حجر إسماعيل، هنا دفن إسماعيل أمه هاجر، ولما توفي إسماعيل دفن بجانبها. هذا المكان الذي يقال له حجر إسماعيل، هذا الحائط بناه إسماعيل حجرا لقبر أمه حتى لا تأتي الأغنام كي تدوس وكي تلقي بفضلاتها على قبر أمه، فوضع حائطا حاجزا سمي بحجر إسماعيل. والكعبة هذه كانت مملوءة بالأصنام التي تعبد من دون الله، وكان رجال الدين يشربون خمورهم في داخل الكعبة، إنهم كهان معبد الأصنام. لذا حينما أراد الباري سبحانه وتعالى أن يطهر الكعبة شق الجدار لفاطمة بنت أسد كي تطهر الكعبة بمولد علي فيها. هذه هي الكعبة، وهذا الحجر الأسود في الأحاديث هو أول ملك من الملائكة أقر بولاية علي، فجعله الله بهذه الصورة، أكرمه أن جعله موضعا لكي يكون شاهدا على مواثيق الحجاج، مواثيق دينهم. ولذا فإن الحجاج يعرضون مواثيقهم عند الحجر الأسود. أنا لا أريد أن أدخل في كل هذه التفاصيل، لكن في ثقافة العترة الطاهرة لا وجه للمقايسة في الفضل بين أرض ضمختها دماء الحسين التي هي دماء محمد صلى الله عليه وآله، وهي دماء الله، الله جعلها دماءه. هكذا نسلم على الحسين في زياراته، من أنه ثار الله، ثار الله دم الله. الله سبحانه وتعالى جعل دم الحسين دمه، لذا نسلم عليه في زياراته الشريفة السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. هذه أرض تضمخت بدم الله، أين وجه المقايسة بينها وبين أرض كانت تجول فيها أغنام إسماعيل؟ إذا كان في أرض مكة تفجرت زمزم تحت أقدام إسماعيل لأجل أن يشرب إسماعيل، فإن في كربلاء تفجرت دماء الحسين من عنق الحسين، من أوداج الحسين تفجرت دماء الحسين لأجل المشروع المهدوي الأعظم، فأين هذا من هذا؟ فأين هذا من هذا؟ لا وجه للمقايسة مطلقا مطلقا. لذا فإن السجود على تربة كربلاء في صلواتنا الواجبة والمندوبة، هذا السجود على هذه التربة يخرق الحجب السبع، فهل يوجد مثل هذا في أرض مكة؟ هذه كربلاء والحديث عنها طويل 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 طويل. فما هو المستغرب في أن تكون كربلاء قبلة؟ ما كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس، وبيت المقدس هو موضع محاريب أنبياء بني إسرائيل، وتغيرت القبلة بعد ذلك إلى البيت العتيق. فمثلما تغيرت في يوم من الأيام ستتغير في يوم آخر في مرحلة يتجلى فيها الإسلام بتجل جديد، وسيلبس الدين ثوبا قشيبا جديدا. فما هو العيب في ذلك؟ إذا كان الكلام فعلا مثل ما يقول الصدوق، وقد قاله كما يبدو على سبيل المثال على سبيل الاحتمال، أي كلام سيقوله إمام زماننا؟ نحن نقبله، نحن نقبله. إنني أتحدث على الأقل عن نفسي، فإني أقبله. أي كلام يقوله فإنني أقبله. المشكلة هنا مشكلة تعود إلى بنية العقل الشيعي، وهذا هو الذي أحذركم دائما منه، من أن بنية العقل الشيعي دمرها الطوسيون، فما عاد العقل الشيعي عقلا شيعيا، إنه عقل يتشيع لمراجع الدين، لدين الأحبار والحاخامات. دققوا النظر في الكتاب الكريم، هل وجدتم في قصص بني إسرائيل مع كثرتها في الكتاب الكريم، هل وجدتم أن اليهود قتلوا أحبارهم وحاخاماتهم؟ لا يوجد مثل هذا، ولكن القرآن مشحون بأن اليهود قتلوا أنبياءهم، وإمامنا أمير المؤمنين حذرنا من أن الشيعة سيتيهون تيها يكون تيههم أضعاف تيه بني إسرائيل. حذاري حذاري يا من تقولون نحن خدام الحسين، إذا لم تحملوا عقلا شيعيا وفقا لقواعد المنطق العلوي فلا أنتم بخدام الحسين ولا أنتم بشيعة ولا أنتم ببطيخ. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جاعل يا قابل يا كامل يا فاصل يا واصل يا عادل يا غالب يا طالب يا واهب سبحانك يا يا من أنعم بطوله يا من أكرم بجوده يا من جاد بلطفه يا من تعزز بقدرته يا من قدر بحكمته يا من حكم بتدبيره يا من دبر بعلمه يا من تجاوز يا من دنا في علوه يا من علا في دنوه سبحانك يا لا الغاف.
مختصر البصائر، أصل الكتاب لسعد الأشعري القمي من أصحاب الأئمة رضوان الله تعالى عليه، واختصره الحسن ابن سليمان الحلي من علماء القرن الثامن الهجري من علماء الشيعة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في الصفحة 23 بعد 200، إنه الحديث التاسع بسنده عن زيد الشحام عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لي: أتدري بما أمروا؟ من هم الناس؟ ومن ضمنهم هؤلاء. أتحدث عن خواصي أنصار إمام زماننا. الإمام الصادق يقول لزيد الشحام: أتدري بما أمروا؟ أمروا بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا، هذا هو دين العثرة الطاهرة في هذه الجملة الوجيزة المختصرة. أتدري بما أمروا؟ أمروا بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا. قد يتصور البعض من الشيعة الذين يعدون أنفسهم بأنهم عارفون بالعترة الطاهرة، قد يتصور البعض من أن معرفة محمد وآل محمد عموما ومعرفة إمام زماننا خصوصا أن نسلم لرواياتهم وأحاديثهم، وهذا شيء حسن وهو جزء من معرفتهم، وأن نقر بمقاماتهم الغيبية ومنازلهم النورانية وما لهم من الولاية الكلية الإلهية المطلقة وما فوض الله إليهم من قدرته وشؤونه وما أعطاهم من علمه وكل أسرار غيبه هذا كله حسن وكله داخل في معرفتنا لمحمد وآل محمد عموما ولإمام زماننا خصوصا، لكن المعرفة لا تقف عند هذا الحد. المعرفة ما هي؟ بمعلومات. إذا ما رجعتم إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك من برنامج الخاتمة، هذه المجموعة عرضت فيها الخارطة الكاملة للعقيدة السليمة، وقلت من أن معرفة إمام زماننا هي هذه. هذه ما هي بالمعرفة الكلية؟ هذا جزء من معرفة إمام زماننا. التوحيد وأسرار التوحيد جزء من معرفة إمام زماننا، وهكذا سائر العناوين الأخرى في الخارطة الكاملة للعقيدة السليمة. القضية لا تقف عند معلومات مهما اتسعت ومهما تشققت وتفرعت. المعلومات حتى لو صارت عقولنا موسوعة علمية هائلة واحتوت كل المطالب العلمية والمعرفية لما يرتبط بشؤون محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، فما ذلك بمعرفة إمام زماننا؟ إنه يشكل جزءا من معرفة إمام زماننا. القضية لا تقف عند هذه الحدود ولا تتشكل من هذه العناوين فقط. معرفتنا بنفوسنا جزء من معرفتنا بإمام زماننا. حينما نعرف ظواهر نفوسنا وبواطنها ونعرف نقاط القوة فيها ونقاط الضعف التي تمزقها تمزيقا، حينما نعرف عيوبنا وما هو علاج هذه العيوب، حينما نكون مشرفين على أسرار خلجاتنا النفسية إن كانت تذهب يمينا أو كانت تذهب شمالا، هذا جزء من معرفتنا لإمام زماننا. كيف نعرف أولياءنا ما لم نعرف أعداءنا؟ ونبينا الأعظم يقول، يخاطبني ويخاطبكم، أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. علينا أن نعرف أعداءنا، وأول أعدائنا هذه النفوس التي تعبث بنا ونعبث بها. أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. معرفتنا بنفوسنا هي جزء من معرفتنا بإمام زماننا. حينما نكون على بصيرة بنواقصنا فتلك النواقص ستضطرنا لنبحث عن الذي يكملها، عن الذي يعالجها. معرفتنا بالشيطان وأساليبه وخدعه، معرفتنا بجنده وأوليائه هي جزء من معرفتنا بإمام زماننا. معرفتنا بالدنيا وعيوبها، معرفتنا بحقيقة هذه الدنيا ومن أنها لعب ولهو، معرفتنا لحقيقة اللعب واللهو. لا أتحدث عن معرفة بمعاني الألفاظ أو بقدرة للحديث عن عيوب الدنيا، إنني أتحدث عن بصيرة وعن ممازجة حقيقية فيما بين نفوسنا وبين هذه الدنيا، ونحن نتحسس عيوبها ونستشعر بكامل حواسنا وبكامل إدراكنا من أنها لعب ولهو، إنها صور عارضة ستنطوي. كل شيء من حولنا سينطوي، سيتلاشى وينتهي. ليس الحديث عن هذه الموضوعات، لكن معرفتنا بإمام زماننا لا تقف عند حدود معلومات معينة في أن نسلم لأحاديثهم، في أن نقر بالمقامات الغيبية والمنازل النورانية لهم. هذا جزء من المعرفة. المعرفة أمر واسع جدا جدا، ولا يستطيع الإنسان أن يحيط بها في أي مقامات من مقاماته. ومر علينا في حلقة يوم أمس من أن اليوم الذي لا يعصى الله فيه هو اليوم الذي نزداد فيه معرفة لإمام زماننا، وتشتد علاقتنا به، وهذا لا يتحقق في لحظة واحدة، لأن معرفة إمام زماننا أمر واسع وواسع جدا. وهذا الذي حدثتكم عنه قبل قليل ما هو إلا كلام في حاشية الموضوع. الموضوع كبير وواسع ومطرد جدا. على أي حال، أعود إلى ما قاله إمامنا الصادق لزيد الشحام: أتدري بما أمروا؟ أمروا بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا. الحديث السادس في الصفحة 22 بعد 200 بسنده عن أبي بكر ابن محمد الحضرمي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلمون، إن المسلمين هم النجبى. يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلمون، إن المسلمين هم النجبى. يقولون من هم الهالكون؟ أصحاب علم الكلام، وهو علم ناصبي، علم شيطاني قذر. المؤسسة الطوسية المرجعية البترية أسست عقائدها وفقا لعلم الكلام، وهو علم ناصبي قذر. يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد. طريقة مناقشة الكلاميين للمسائل العقائدية حينما يذكرون مطلبا من المطالب العقائدية، يقولون: فهو لا يخلو إما أن يكون هكذا وإما أن يكون هكذا، فإذا كان هكذا فالأمر كذا كذا كذا، وإذا كان هكذا في الحالة الثانية فالأمر كذا كذا كذا. طريقة النقاش الكلامي في كتب علم الكلام. يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد. ينقاد لحكم العقل الذي هم يتبنونه، وهذا لا ينقاد كذلك لنفس الأحكام والبديهيات والقواعد التي يثبتونها في هذا العلم الناصبي القذر. أما والله لو علموا كيف كان أصل الخلق ما اختلف اثنان. وقد مر الكلام عن خارطة الخلق في برامجي السابقة يمكنكم أن تراجعوا تلك الحلقات، وكل البرامج متوفرة إما على شاشة هذه القناة وإما على منصاتنا الإلكترونية على شبكة العنكبوتية. يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلمون، إن المسلمين هم النجباء. يقولون هذا ينقاد هؤلاء الهالكون المتكلمون أصحاب علم الكلام، يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، أما والله لو علموا كيف كان أصل الخلق ما اختلف اثنان. هؤلاء يتحدثون من عند أنفسهم، الدين لا يؤخذ إلا من أهل الدين، وأهل الدين فقط محمد وأهل محمد، ولا يوجد غيرهم. الذين يتوقعون أن أهلا للدين من غير محمد وأهل محمد، فهؤلاء يضحكون على أنفسهم. في الصفحة 25 بعد 200 عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، إنه الحديث 14، أرأيت، يخاطب أحد أصحابه، أرأيت إن لم يكن الصوت الذي قلناه لكم إنه يكون، ما أنت صانع؟ الإمام يقول لهذا الشيعي، ماذا تفعل لو أن الصيحة لم تقع؟ لأن العلامات الحتمية قد لا تتحقق، ومر هذا الكلام علينا. أرأيت إن لم يكن الصوت الذي قلناه لكم إنه يكون، ما أنت صانع؟ قلت أنتهي فيه والله إلى أمرك، ما تقولون أنتم لي فأنا أسلم لكم. فقال إمامنا الباقر صلوات الله عليه، هو والله التسليم وإلا فالذبح، لأنك ستقف محاربا لإمام زمانك وعاقبة ذلك الذبح. فقال هو والله التسليم وإلا فالذبح، وأومى بيده إلى حلقه، إلى موضع الذبح. الحلق هو موضع الذبح. أرأيت إن لم يكن الصوت الذي قلناه لكم إنه يكون، ما أنت صانع؟ قلت أنتهي فيه والله إلى أمرك. فقال هو والله التسليم وإلا فالذبح، وأومى بيده إلى حلقه. النجاة في التسليم. المدرسة الأخبارية مثلا تشكل على المدرسة الأصولية، أتحدث عن المدارس الشيعية، تشكل على المدرسة الأصولية من أنها لا تعبأ بأخبار وأحاديث أهل البيت. وهذه ما هي بمشكلة كبيرة، المشكلة الكبيرة إن المدرسة الأصولية لا تعبأ بأهل البيت أساسا، حينما لا يعبؤون بأخبارهم، هذه مسألة فرعية. المدرسة الأصولية أساسا لا تعبأ بأهل البيت، والمدرسة الأخبارية كذلك لا تعبأ بأهل البيت، إنهم يعبؤون بأخبار أهل البيت، جعلوا الرواية إماما لهم. الأخباريون هذه مشكلتهم، جعلوا الأحاديث إماما لهم. الأحاديث ما هي بإمام لنا؟ ولذا إذا رجعنا إلى عقائد المدرسة الأخبارية فإن خللا واضحا فيها. أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع في هذا البرنامج، هذا الموضوع بحاجة إلى برنامج خاص كي أعرض الكتب العقائدية للمدرسة الأخبارية. الأخباريون جعلوا من الأحاديث أئمة لهم. الأحاديث لا قيمة لها إذا أردنا أن نقيسها إلى أئمتنا. الأحاديث آثارهم، ما قيمة الأثر بالقياس إلى الأصل إلى ذي الأثار؟ هذه الأحاديث لها قيمة بما هي منسوبة إليهم، أما أصل الأصول فهو الإمام المعصوم. ولذا أحاديثهم تقول من أن إمام زماننا في زمان الغيبة يسدد الشيعة، فهذا التسديد يكون خارج الأحاديث، يسدد الشيعة. فإنهم صلوات الله عليهم لا يعدون الفقيه من رواة الأحاديث فقيها، وإن كان يعد نفسه فقيها، وإن كانت الشيعة تعده فقيها، لا يعدونه فقيها حتى يكون محدثا. فحينما سئل الإمام، سئل الإمام الصادق، وهل يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما. والمفهم محدث، عملية التفهيم عملية تقع خارج مجموعة الأحاديث. الأصل الإمام، الأصل الإمام. الأحاديث من دون الإمام، من دون تسديد الإمام، ومن دون تفهيم الإمام تقودنا إلى الضلال، مثلما القرآن من دون تفسيرهم صلوات الله عليهم ومن دون تسديد الإمام لفهم تفسيرهم يقودنا إلى الضلال. وهذا هو السبب في تركيز الأئمة على موضوع التسليم والسالمية لهم، فإن التسليم ما هو بقبول الأحاديث. التسليم هو أن نسلم بكلنا للإمام المعصوم، جزء من هذا التسليم أن نسلم بأحاديثهم. الموضوع يحتاج إلى تفصيل طويل، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة كي تطلعوا على هذه التفاصيل. ماذا نقرأ في كتاب الإمامة والتبصرة من الحيرة؟ إنه لوالد الصدوق، لعلي ابن بابويه القمي والد الصدوق، المتوفى سنة 329 للهجرة على ما هو معروف، وهو من رجال الغيبة الأولى. هذه الطبعة طبعة دار المرتضى، بيروت لبنان، في الصفحة 94. إنه الحديث 85 بسنده، بسند علي ابن بابويه القمي عن أبي عبيدة الحذاء، من رواة حديثنا عن إمامنا الباقر والصادق صلوات الله عليهما، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه عن هذا الأمر، متى يكون؟ عن يوم الظهور. سألت أبا جعفر عن هذا الأمر متى يكون؟ فماذا أجاب الإمام؟ إن كنتم تؤملون أن يجيئكم من وجه ثم جاءكم من وجه فلا تنكرونه. نحن أخبرناكم من أن الظهور يكون من مكة ومن عند الركن والمقام، لكن لو كان الظهور من مكان آخر، وهذا هو إمامكم، عليكم أن تسلموا له، لأن الأحاديث نسلم لها في سياق التسليم الكامل لإمام زماننا صلوات الله عليه. هذا هو التسليم لمحمد وآل محمد. ما هو بقبول للأحاديث؟ قبول الأحاديث والإذعان والتصديق بها هو جزء من التسليم، وربما لا يكون جزءا مهما جدا. الجزء المهم من التسليم هو التسليم لإمامنا بذاته صلوات الله عليه. إن كنتم تؤملون أن يجيئكم من وجه ثم جاءكم من وجه فلا تنكرونه، عليكم أن تعرفوا إمامكم، أن تجعلوا المعرفة منوطة بالتسليم للأحاديث. هذه ما هي بمعرفة كاملة، مثلما بينت لكم قبل قليل. الشيعي المخلص يعرف إمامه بإمامه. الحقائق تحمل قيمتها في نفسها، عموم الحقائق، فما بالكم بإمام زماننا؟ إذا كانت الحقائق بكل أشكالها تحمل قيمتها في نفسها، فما بالكم بإمام زماننا؟ هذا ما هو بشيعي الذي يسأل كيف نعرف إمام زماننا إذا ظهر. إنك لست شيعيا، أنت مسخرة. ويقولون لكم: المراجع هم الذين يعرفونكم بإمام زمانكم. عودوا قبضوا من دبش، إذا رجعت للمراجع قبضوا من دبش. الشيعي هو الذي يعرف إمام زمانه بإمام زمانه. الإمام دال على نفسه بنفسه. الأحاديث والروايات هي عوامل مساعدة. العلاقة بين الإمام المعصوم والشيعي المأموم تتجاوز مضامين الأحاديث. مضامين الأحاديث لها حدودها، مضامين الآيات لها حدودها، هي وسيلة من الوسائل، هي عامل مساعد، لكن الحقيقة أعظم من ذلك وأكبر من ذلك. هذه الرواية، رواية فرار هؤلاء من عند إمام زماننا، رواية تلزمنا أن نعيد النظر في كل هذه التفاصيل. يمكن لهؤلاء أن لا يقعوا في هذا المطب إذا ما نظفوا أنفسهم من القذارة البترية. القذارة البترية موجودة في كل المدارس الشيعية، لا أستطيع أن أستثني مدرسة من المدارس الشيعية وأقول من أنها خلية من القذارة البترية. المدارس الشيعية هي المدرسة الأصولية التي تسيطر على الوضع الشيعي في زماننا هذا، المدرسة الأخبارية، المدرسة العرفانية، المدرسة الشيخية. وقطعا هذه المدارس تتشقق إلى شقوق. المدرسة الأصولية ما هي بجهة واحدة؟ المدرسة الأخبارية ما هي بجهة واحدة؟ وكذا المدرسة العرفانية، وكذا المدرسة الشيخية، وكذا المدرسة التي يسميها أصحابها بالمدرسة المعارفية، وقد يصطلح عليها آخرون بالمدرسة التفكيكية. إنها المدرسة التي تنتمي إلى ميرزا مهدي الأصفهاني، وهناك المدرسة الجنابذية وتأتي في سياق المدرسة العرفانية، لكنها تختلف عن السياق العرفاني الشيعي المعروف في الجو الأصولي. هذه المدارس الشيعية المعروفة والبارزة لا يمكنني أن أقول بأن مدرسة من هذه المدارس تخلو من الآثار للفكر البتري. القذارة البترية موجودة في كل هذه المدارس، ولكن لكل مدرسة مقدار وحظ بائس أسود من القذارة البترية النجسة. نذهب إلى فاصل.
يا من يخلق ما يشاء، يا من يفعل ما يشاء، يا من يهدي من يشاء، يا من يضل من يشاء، يا من يعذب من يشاء، يا من يغفر لمن يشاء، يا من يعز من يشاء، يا من يذل من يشاء، يا من يصبر في الأرحام ما يشاء، يا من يختص برحمته من يشاء. سبحانك يا الله يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من جعل لكل شيء قدرا، يا من لا يشرك في حكمه أحدا، يا من جعل الملائكة رسلا، يا من جعل في السماء بروجا، يا من جعل الأرض قرارا، يا من خلق من الماء بشرا، يا من جعل لكل شيء أمدا، يا من أحاط بكل شيء علما، يا من أحصى كل شيء عددا. سبحانك يا الله الغافر.
سأقرأ عليكم العبائر من الزيارة الجامعة الكبيرة التي تخبرنا عن شؤون التسليم لأئمتنا صلوات الله عليه. هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي دستورنا العقائدي، إنها القول البليغ الكامل عن إمامنا الهادي صلوات الله عليه. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القمي. بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي، هذه كل شؤوني المهمة. بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به. بغض النظر هل بلغني هذا أم لم يبلغني، إذا أراد أحدنا أن يستكمل الإيمان كل الإيمان هكذا علمونا أئمتنا، فأن نقول القول منا ما قاله آل محمد، ما بلغنا عنهم وما لم يبلغنا، ما أسروا وما أعلنوا. أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به، أخبرتموني بذلك أم لم تخبروني، فأنا عبدكم. أني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، أخبرتموني أم لم تخبروني، أنا عبدكم. مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم، موال لكم ولأوليائكم، مبغض لأعدائكم ومعاد لهم، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم. كل عنوان من هذه العناوين بحاجة إلى وقفة، ولكنني أين أجد الوقت لذلك. محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم، مطيع لكم، عارف بحقكم، مقر بفضلكم، محتمل لعلمكم. محتمل إنني أحتمله، إنني أحمله، وليس من الاحتمال في باب الظنون والشكوك. احتمل الشيء إنما تعهد بقبوله، مثل ما جاء في أحاديثهم إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. مطيع لكم، عارف بحقكم، مقر بفضلكم، محتمل لعلمكم، محتجب بذمتكم، معترف بكم، مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم. هذه الأوبة مرحلة من مراحل الرجعة، هناك الكرة وهناك الرجعة وهناك الأوبة. مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم، آخذ بقولكم، عامل بأمركم، مستجير بكم، زائر لكم، لائذ عائذ بقبوركم، مستشفع إلى الله عز وجل بكم، ومتقرب بكم إليه، ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري. مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم، ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة، حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله. هذه أيامه، أيام الله، يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه، فمعكم معكم لا مع غيركم، آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم، وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم. يستمر الكلام، النص طويل. هذه جهات التسليم لمحمد وآل محمد عموما، وللحجة ابن الحسن العسكري خصوصا. فهذه المجموعة بحسب الرواية لم تكن قد طهرت نفسها من القذارة البترية. من أين يأتون هؤلاء؟ من الجو الشيعي، من الواقع الشيعي. هذا هو التمهيد لإمام زماننا. حينما قال إمامنا الباقر وهو يتحدث عن المشرقيين الذين سيدفعون الراية إلى إمام زماننا، إنها الراية الخراسانية، وقال عنهم من أن قتلاهم شهداء، ماذا قال الباقر صلوات الله عليه؟ أما أني لو أدركت هذا الأمر لاستبقيت نفسي. للحجة ابن الحسن العسكري، أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي. لصاحب هذا الأمر عملية استبقاء، وما هي بعملية إبقاء؟ لو قال الإمام لأبقيت نفسي فإنني سأعتني بصحتي وأبتعد عن المشاكل السياسية والأمنية، لا أصطدم بأحد، سأتناول الأطعمة الصحية، سأراعي أوضاعي من جميع جهاتها في يقظتي ونومي كي أبقى حيا. لكن الإمام ما قال من أنه سيبقي نفسه، قال أستبقي، لاستبقيت نفسي. عملية الاستبقاء إنها عملية جهاد وعملية بحث وعملية سعي، إنها عملية تخليص النفوس من القذارات البترية. إذا كان الإنسان قادرا على أن يخلص نفسه من القذارة البترية فعليه أن يقوم بذلك، وإذا كان قادرا على أن يخلص الآخرين من الذين يقولون نحن شيعة فعليه أن يقوم بذلك. وهذا هو التمهيد، التمهيد الحقيقي هو هذا. دائما أقول أتمنى أن أكون كناسا في طريق التمهيد لإمام زماننا كي أقوم بكنس القذارة البترية. يا ليتني أكون كذلك، كي أقوم بكنس القذارة البترية من نفسي ومن نفوس الآخرين. فهذه الرواية تخبرنا عن أن أصحاب الإمام ما هم بالذين على نقاء كامل ونظافة كاملة من القذارة البترية. لذا ورد في بعض الروايات التي تتحدث عن أوصاف أصحاب القائم صلوات الله عليه، حيث يتحدث أمير المؤمنين عن مجموعة منهم يصفهم بأنهم أنقياء، وما وصف الباقين بهذه الصفة. هذا النقاء يشير إلى النظافة من القذارة البترية. ماذا فعل بنا هؤلاء البتريون؟ ماذا فعلوا بنا؟ آثارهم ستبقى كآثار الشيطان. هؤلاء أنجس من الشيطان. الشيطان سيقضى على برنامجه عند الظهور الشريف، لكن الآثار الشيطانية ستبقى. وهؤلاء الأنجاس سيقضى عليهم، لكن آثارهم ستبقى. أتحدث عن البتريين، عن مراجع النجف وكربلاء، فإن آثارهم النجسة ستبقى. هذه الرواية وأمثالها من الروايات تخبرنا عن هذه الحقيقة. ماذا نقرأ في غيبة الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة؟ وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 79 بعد 200، بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لينصرن الله هذا الأمر، إنه المشروع المهدوي الأعظم، لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له. الخلاق النصيب، بمن لا خلاق له، بمن ينظر إليه أهل الدين قبل الظهور بأنه ليس من أهل الدين، لا حظ له في الدين. لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له، ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان. هذه الأوثان البشرية، الأوثان البترية. دققوا النظر في كلمات إمامنا الصادق: ولو قد جاء أمرنا، يتحدث عن الظهور المهدوي، لقد خرج منه حينئذ، خرج من ربقة دين العترة الطاهرة من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان. هو يعد نفسه بأنه من شيعة العترة الطاهرة، لكنه مقيم على عبادة الأوثان. هذه الصور التي تعلق في الحسينيات والمساجد، صور المراجع، هؤلاء هم الأوثان، والذين يصلون في المساجد وفي الحسينيات هؤلاء هم عباد الأوثان. سيخرجون من التشيع للعترة الطاهرة وهم في الواقع خارجون، لأنهم يعبدون الأوثان، لكنهم يتصورون أنهم من شيعة العترة. إذا ما ظهر الإمام سيلتحقون بأحبارهم، سينصرون دين الأحبار والحاخامات في النجف وكربلاء في مواجهة دين الأنبياء والأوصياء. لذا فإن البيان الأول لإمام زماننا ماذا يقول فيه؟ من أنه هو أولى بالله، وهو أولى بآدم، وأولى بنوح، وأولى بإبراهيم، وأولى بموسى، وأولى بعيسى، وأولى بمحمد. إنه يتحدث عن دين الأنبياء، هذا هو دين الأنبياء. الذين في النجف يتحدثون عن دين العلماء والمراجع البتريون، لذلك يقولون له: ارجع من حيث جئت، لا حاجة لنا بك، فعندنا دين، إنه دين الأحبار والحاخامات، لا يريدون دين الأنبياء والأوصياء. هذه هي الحقيقة. أتباعهم الآن هم عباد أوثان. هذا ما هو كلامي، هذا كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أقرأ عليكم من كتاب ألفه مؤسس عبادة الأوثان في الشيعة، إنه الطوسي نفسه، هذا مؤسس المذهب الطوسي القذر هو الذي يروي هذه الروايات. لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له. الذين سينصرون الإمام هم الذين يقال لهم الآن من أنهم ليسوا متدينين، قد يكونون من العلمانيين، قد يكونون من الملحدين، قد يكونون من الشيوعيين، قد يكونون من أي مجموعة. أما الذين هم يعدون من المتدينين سيخرجون من دين محمد وآل محمد، لأنهم أساسا ما كانوا على دينهم، وإنما يتوقعون أنهم على دينهم، إنهم عباد الأوثان. دققوا النظر في كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له، لا حظ له في الدين في زمان الغيبة. ولو قد جاء أمرنا حان وقت الظهور لقد خرج منه من هو اليوم في زمان الغيبة مقيم على عبادة الأوثان. أية أوثان وهو يقول من أنني على دين العترة؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الإمام الصادق ماذا يقول؟ يقول لم يعبدوهم، ولكن الأحبار والرهبان شرعوا لهم شريعة، حللوا لهم حلالا، حرموا لهم حراما فاتبعوهم، أسسوا لهم دينا في مواجهة دين الأنبياء والأوصياء. وهذا هو الذي يجري الآن على أرض الواقع. بإمكاننا أن نغير الواقع إذا وضعنا أيدينا في أيدي البعض وبذلنا كل جهودنا وبذلنا كل طاقتنا في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي، في الجانب الاجتماعي وفي الجانب التربوي، في الجانب التعليمي وفي الجانب الإعلامي. إذا توحدت جهودنا إننا نستطيع أن نفعل شيئا، وهذا هو الذي دعوتكم إليه كرارا ومرارا. عليكم بتيار مجتمعي فكري واسع كي تتمكنوا من كنس ما تستطيعون أن تتمكنوا من القذارة البترية، من قذارات مراجع النجف وكربلاء. لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له، ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان. ألا تف على هذه الأوثان، إنها الأوثان البشرية القذرة، هذه الأوثان التي يقال لها بأنها آيات الله العظمى. نذهب إلى فاصل.
يا حبيب الباكين، يا سيد المتمكنين، يا هادي المضلين، يا ولي المؤمنين، يا أنيس الذاكرين، يا مفزع الملهوفين، يا منجي الصادقين، يا أقدر القادرين، يا أعلم العالمين، يا إله الخلق أجمعين. سبحانك يا الغاف، يا من على فقهار، يا من ملك فقدر، يا من بطن فخبر، يا من عبد فشكر، يا من عصي فغفر، يا من لا تحويه الفكر، يا من لا يدركه بصر، يا من لا يخفى عليه أثر، يا رازق البشر، يا من قدر كل قدر سبحانك يا الله الغاف.
هناك روايات صريحة تحدثنا عن بقاء الآثار البترية القذرة بعد ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه. أقرأ عليكم من غيبة النعماني. النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى قم المقدسة، الطبعة الأولى في الصفحة 300 بعد 300. إنه الباب 17، الحديث الأول بسنده، بسند النعماني، عن الفضيل ابن يسار قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله من جهال الجاهلية. إن قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله من جهال الجاهلية. قلت: وكيف ذاك؟ قال: إن رسول الله أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتة، وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله يحتج عليه به. ثم قال: أما والله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر. القر هو البرد، البرد الشديد. إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتة، وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله يحتج عليه به. نحن ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في الآية 700 بعد البسملة؟ هناك نوعان من التأويل. هناك التأويل الأصل وهو إرجاع الشيء إلى أوليته، وهناك التأويل المبني على الضلال والجهل، وهذا هو الذي يقال له التأول. لابد أن نفرق بين مصطلحين، بين مصطلح التأويل وبين مصطلح التأول. ماذا قالت الرواية هنا؟ أتى الناس وكلهم يتأول عليه. ما قالت الرواية أتى الناس وكلهم يؤول كتاب الله، وإنما يتأولون كتاب الله. التأول هو تأويل ولكنه يستند إلى الجهل وإلى الضلال وإلى السفاهة والتفاهة. ماذا يقول القرآن؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ هؤلاء هم الذين يتأولون ولا يؤولون. الرواية تتحدث عن هؤلاء: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يبتغون تأويله فماذا يفعلون؟ يتأولونه، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. جهة التأويل الوحيدة هي هذه، الراسخون في العلم، لأننا لا نملك طريقا مباشرا إلى الله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الجهة الوحيدة هي هذه، جهة الراسخين في العلم الذين يتأولون الكتاب هم هؤلاء. فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل إلى الضلال فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله يحتج عليه به. وماذا تقول الروايات أيضا؟ الحديث الثالث في الصفحة 300 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن القائم يلقى في حربه ما لم يلقى رسول الله، لأن رسول الله أتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة والخشبة المنحوتة، وإن القائم يخرجون عليه فيتأولون عليه كتاب الله ويقاتلون عليه، يقاتلون الإمام. هذه الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل من غيبة الطوسي، التي تتحدث عن عبدة الأوثان: ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان. المقيمون على عبادة الأوثان هم هؤلاء الذين يتأولون على إمام زماننا كتاب الله ويقاتلونه عليه. إن القائم يلقى في حربه ما لم يلقى رسول الله، لأن رسول الله أتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة والخشبة المنحوتة، وإن القائم يخرجون عليه فيتأولون عليه كتاب الله ويقاتلون عليه. هذا هو الذي سيجري في زمان القائم صلوات الله عليه إذا ما بقي البتريون على حالهم، وإذا ما بقي الشيعة على هذا الدين الطوسي البتري القذر. هذا هو الذي سيكون. هذه حجج تقوم عليكم. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا بارئ يا دارئ يا باذخ يا فارج يا فاتح يا كاشف يا ضامن يا آمر يا ناهي سبحانك يا يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يتم النعمة إلا هو، يا من لا يقلب القلوب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو، يا من لا يبسط الرزق إلا هو، يا من لا يحيي الموتى إلا هو.
ألا تلاحظون معي من أن الأحداث الخطيرة التي ترتبط في الجانب العقائدي تتركز في العراق وشيعة العراق من خلال ما عرضته لكم؟ هذا هو الموجود في الروايات والأحاديث، لا شأن لي بما تقوله سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بما تقوله السقيفة الأقذر والألعن والأنجس سقيفة بني طوسي، لا شأن لي بما تقوله السقيفتان. هذه أحاديث العترة وضعتها ونشرتها بين أيديكم، ألا تلاحظون هذه الحقيقة من أن المشكلة العقائدية في العراق وفي شيعة العراق واضحة جدا، واضحة جدا. لماذا؟ لأن النجف البترية في العراق، ولأن شيعة العراق دخيون بتمام معنى هذه الكلمة، قد ركب على ظهورهم المراجع البتريون. أعود إلى الرواية التي هي مدار حديثي في هذه الحلقة. من كل ما تقدم يتضح عندنا هناك جهتان، هناك جهة التسليم، وحدثتكم عن التسليم بنحو موجز، وهناك الجهة البترية التي آثارها ستبقى بعد الظهور الشريف، حيث أن إمام زماننا سيلاقي أكثر مما لاقى رسول الله صلى الله عليه وآله من جاهلية الناس وجهلهم وجهالتهم. فهناك جهة التسليم، وهناك الجهة البترية التي تمثل التيه والجاهلية والضلال والتفاهة والسفاهة. إذا أراد هؤلاء أن ينجوا من هذه الفتنة وأن لا يكون موقفهم الموقف الذي تحدثت عنه الرواية، عليهم أن يطهروا أنفسهم من القذارة البترية، من القذارة المرجعية، من القذارة الطوسية، من القذارة الحوزوية النجفية الكربلائية، وأن يزينوا قلوبهم وعقولهم بثقافة العترة الطاهرة. هذا الأمر هو الذي سيجعلهم ينجون من مثل هذا الموقف، هذا الموقف الذي يصفه الإمام الصادق بأنه موقف للغنم البكم، ديخيون. هذا موقف ديخيون. ما هو الفارق بين المضمون الذي تتحدث عنه الوثيقة الديخية وهذا المضمون؟ أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل، اطمئن، تركبهم يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغامي شيني مثل ما خلاقة أغامي شيني بقول لك بكي حالة تسرون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على تفاوة كلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما ركبت نعم وغير
لا مو علم إجمالي هذا الواقع واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
المعنى هو هو ما يتحدث عنه كمال الحيدري إنه يتحدث عن واقع مثلما يعرفه هو أعرفه أنا ويعرفه الآخرون إنه الواقع الديخي الشيعي الواضح لأن مراجع النجف وكربلاء اتخذوا الشيعة حميرا لهم إمامنا الصادق ماذا يقول فيجفلون عنه إجفال الغنم البكم إنهم أغنام بكماء بهائم بكماء فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيبا داهية دهماء هذه داهية دهماء أية فتنة هذه هل يمكن أن نتخلص من هذه الفتنة؟ نعم هذه الفتنة نتيجة لمقدمات سابقة قانون التوفيق والخذلان هو الذي يحكم هنا المقدمات الحسنة تؤدي إلى نتائج حسنة والمقدمات السيئة تؤدي إلى نتائج سيئة القذارة المتبقية في العقول والقلوب تؤدي إلى موقف قذر والطهارة والنظافة والنقاء كل ذلك يقود إلى موقف نظيف موقف طاهر هذا هو قانون التوفيق والخذلان لولا القذارة البترية المتبقية في نفوس هؤلاء ليس برغبتهم ليس برغبتهم دائما أقول لكم إنني لا أعطيكم ضمانا في أحاديثي أن أحاديثي خلية من القذارة البترية إنما أعطيكم ضمانا أني سأحاول أن يكون حديثي خليا من القذارة البترية إلى أقصى ما يمكن لن أخرجكم من سياج الكتاب والعترة لكنني لا أعطي ضمانا من أن كل أحاديثي تكون خلية من القذارة البترية فأنا جزء من هذه القذارة أنا جزء من هذا الواقع الشيعي الطوسي القذر نشأت عليه منذ نعومة أظفاري وأبي وجدي وعائلتي وأسرتي وبيئتي ومجتمعي وكل الذين أعرفهم هم جزء من هذا الواقع الطوسي البتري القذر فأنا لي أن أتخلص من كل ذلك لذا لا أعطي ضمانا بأن أحاديثي تكون خلية بدرجة 100% من القذارة الطوسية إنما أعطي ضمانا أنني سأحاول بكل ما أتمكن أن أقدم لكم أنظف حديث بقدر ما أستطيع أنظفه من القذارة الطوسية المرجعية النجفية الكربلائية الحوزوية البترية المرجئية الشافعية المعتزلية الأشعرية بقدر ما أستطيع فمشكلة هؤلاء هي مشكلتنا إذا اجتمعت جهودنا للخلاص من هذه القذارة سنحقق النتائج المرجوة أو ما هو قريب من النتائج المرجوة مشكلة الشيعة العراقيين أولا يعدون أنفسهم أفضل الناس وأفضل من كل الشيعة في العالم، وهذه مشكلة كبيرة، هذا حاجز كبير فيما بينهم وبين إصلاح أنفسهم. المشكلة الثانية هم كسالى، لا يريدون أن يبذلوا أي جهد لكي يخلصوا أنفسهم من القذارة التي طمسوا فيها، يحاولون إذا ما أرادوا أن يفعلوا ذلك أن يتوصلوا إلى النتيجة المطلوبة بأبسط الأمور. كسالى. وثالثا اهتمامهم بتوافه الأمور من الأمور الاجتماعية في الحياة وأمور العلاقات التافهة، أو مما يرتبط بطعامهم وشرابهم وراحتهم. تذكروا هذا، إنهم يرون أنفسهم من أنهم أفضل الشيعة في العالم، وهذه التربية تربية النجف. النجف هكذا تربي، نجف القذارة والبترية والضلالة والتفاهة. يجدون أنفسهم من أنهم أفضل الشيعة في العالم مع أنهم كسالى، والكسول يكون عديم الهمة، لا همة له. يهتمون بالتوافه كثيرا، وهم جلاس على مائدة الطعام وقت الغداء، يسألون بعضهم ماذا سنتعشى وهم يتغدون. هذه ظاهرة عامة قد ينظر إليها البعض على أنها أمر بسيط. الأمور البسيطة الصغيرة هي التي تكشف عن الحقائق، مثلما يقول أمير المؤمنين: ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان. الجنان تارة يكون جنانا فرديا وتارة يكون جنانا مجتمعيا. هذه فلتات الجنان المجتمعي. وأمور أخرى لا أريد أن أطيل الحديث بها، فهذا هو الواقع الشيعي الذي تنتشر فيه البترية بنحو مركز ومركز جدا. ولهذا السبب فإننا نجد الأحداث والوقائع التي ترتبط بالجانب العقائدي وبالجانب العقائدي الخطير جدا، كل هذا سيكون في العراق. وقت الحلقة انتهى، وبهذا ينتهي كلامنا في هذا العنوان: العراق وأحداثه. سنلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. بتريون هم، أتحدث عن المراجع البتريين وعن شيعتهم عباد الأوثان، مثل ما عبرت عنهم الروايات والأحاديث. بتريون هم والهوى، والهوى بتري، بتري لعين قذر نجس. وهذا هو الفارق بين الثقافتين، بين الثقافة الزهرائية والثقافة البترية اللعينة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل